بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر اختلاف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يجب فيه إعادة الصلاة. اختلف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يعاد منه الصلاة، فقال الطائفة: إذا كان فاحشا يعيد، هكذا قال ابن عباس، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، وإذا كان قليلا فلا إعادة عليه. وروينا عن ابن المسيب أنه قال ذلك، وقال النخعي: إذا كان كثيرا
فليلقي الثوب
عنه، وإذا كان قليلا فليمضي في صلاته. وحكي عن مالك رضي الله عنه رحمه الله أنه قال: إذا كان فاحشا كثيرا أعاد، وهكذا قال أحمد. وقال أبو ثور: يصلي في الثوب الذي فيه الدم ما لم يكن كثيرا فاحشا، وذلك أنهم قد أجمعوا في قليل الدم إن صلى فصلاته فيه جائزة. ثم اختلفوا في الكثير، فله أن يصلي حتى يجمع على قدر يمنعونه منه. واختلفوا في المقدار من الدم الذي يكون فاحشا، فحكي عن مالك أنه قال: وقد سئل عن الكثير فقال: نصف الثوب وأكثره. واختلف فيه عن أحمد، فحكى إسحاق بن منصور أنه قال: وقد سئل عن الكثير فقال: إذا كان شبرا في شبر. وحكاه يحيى بن محمد بن يحيى أنه قال: وقد ذكر له شبر فقال: هذا كثير. وحكى الأثرم عنه أنه لم يوقت في الفاحش وقتا، ولكنه قال: على ما تستفحشه في نفسك. وقال قتادة مرة: موضع الدرهم فاحش. وقال مرة: مثل الظفر. وقال الطائفة: إذا كان الدم مقدار الدينار أو الدرهم يعيد الصلاة. روي هذا القول عن النخعي. وقال حماد بن أبي سليمان: إذا كان موضع الدرهم في ثوبك فأعد الصلاة. وروي هذا القول عن ابن المسيب أنه قال ذلك، وكذلك قال الأوزاعي. وقال الطائفة: إذا كان قدر الدرهم لا يضره، وإن كان أكثر من ذلك أعاد. وروي هذا القول عن النخعي. وقال سعيد بن جبير: إذا كان أكثر من قدر الدرهم فانصرف. وقال حماد: إذا كان أكثر من درهم يعيد صلاته. وفي كتاب محمد بن الحسن: إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد. قال: بلغني عن النخعي أنه قال: قدر الدرهم، والدرهم قد يكون أكبر من الدرهم، فوضعناه على أكثر ما يكون فيها. استحسن ذلك. قلت: فإن كان قدر مثقال، قال: لا يعيد حتى يكون أكثر من ذلك. وقال الطائفة: ينصرف من قليل الدم وكثيره. ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه قال:
يبقى القول هذا القول الأول أنه لا ينصرف إلا إذا كان فاحشا، أما إذا كان الدم قليلا في الثوب فلا إشكال في ذلك. نعم. أما إذا كان فاحشا فينصرف. ثم اختلفوا في حد الفاحش هذا. القول الثاني: ينصرف من قليل الدم وكثيره. نعم.
وقال الطائفة: ينصرف من قليل الدم وكثيره. ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه كان ينصرف من قليله وكثيره، ثم يبني على ما صلى إلا أن يتكلم فيعيد. وساق بسنده عن معمر قال: قلت للزهري: الرجل يرى في ثوبه الدم القليل والكثير. قال: أخبرني سالم أن ابن عمر قال: كان ينصرف لقليله وكثيره، ثم يبني على ما قد صلى إلا أن يتكلم فيعيد. وكان الحسن يقول: قليل الدم وكثيره سواء. وقال سليمان التيمي: يغسل قليل الدم وكثيره. وقال الطائفة: يصلي في الثياب التي فيها الدم والقيح ما لم يرق الجرح أو القرح، فإذا رقى فاغسل ثيابك، هكذا قال عروة.
وسأل رجل. القول الثالث ما هو؟ يصلي في الثياب التي فيها الدم والقيح ما لم يرق الجرح أو القرح، طالما الدم أن الجرح كما هو لم يرق فإنه يصلي، فإذا رقى فاغسل ثوبك، لأنه ذهب الداعي ما الذي قد يعذر الإنسان بسببه. نعم.
هكذا قال عروة. وسأل رجل عطاء فقال: في ظهري قروح قد ملأ قيحها ثيابي وعناني الغسل، فقال: أما تقدر على أن تجعل عليها ضرورا تجفها؟ قال: لا. قال: فصل ولا تغسل ثيابك، فإن الله عز وجل أعذر بالعذر.
يعني يكون هذا في حال العذر، يكون هذا في حال العذر، عنده جرح ولا يرقى الجرح، ماذا يصنع؟ يشق عليه، إن غسل الثوب رجع مرة ثانية من أثر الجرح وأصابه الدم من أثر الجرح، إن غسله ثانية وثالثة ورابعة نفس الأمر موجود. نعم.
وفرقت طائفة بين النجاسة التي تكون في الثوب والنجاسة التي تكون في البدن.
هذا قول رابع.
فروي عن الحسن أنه قال: إذا صلى الرجل في وفي ثوبه بول أو غائط أو جنابة أو دم أعاد الصلاة ما كان في وقت تلك الصلاة، وإن صلى وشيء من ذلك في جسده أعاد ولو بعد سنة. وقال النخعي: إذا صليت وفي ثوبك دم أو مني فلم تره حتى فرغت من صلاتك أجزأتك صلاتك، وإن كان في جسدك غسلته وأعدت الصلاة. وإذا كانت العذرة والبول في ثوبك أو جلدك فرأيته بعد الصلاة أعدت. وأسقطت طائفة غسل النجاسات من الثياب عن الثياب، روين عن ابن مسعود أنه نحر جزورا فأصابه من فرثها ودمها فصلى ولم يغسله. وروين عن ابن عباس وأبي مجلز أنهما قال: ليس على ثوب جنابة.
هذا قول أيضا آخر. أسقط طائفة غسل النجاسات عن الثياب، وهذا مر على ابن مسعود أنه نحر جزورا فأصابه من فرثها ودمها فصلى ولم يغسله. وروين عن ابن عباس وأبي مجلز أنهما قال: ليس على ثوب جنابة. نعم.
وساق بسنده عن يحيى بن الجزار أن ابن مسعود نحر جزورا فأصابه من فرثها ودمها فصلى ولم يغسل. وساق بسنده عن ابن عباس قال: ليس على الثوب جنابة. وكذلك قال ابن جبير والنخعي وقال الحارث العكلي وابن أبي ليلى: ليس في ثوب إعادة. وقال إبراهيم بن ميسرة: رأى طاووس دما في ثوبه وهو في الصلاة فلم يباله. وقال ابن جبير: وقد سئل عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى فقال: اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب. قال أبو بكر: قد مضى الجواب فيها.
يعني أراد أن يقول: ما في دليل، اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب، اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب. هذا قول الطائفة التي لا ترى غسل النجاسات عن الثياب أصلا، ويقولون ليس على ثوب النجاسة لا الدم ولا غير الدم. نعم.
ذكر اختلاف أهل العلم في المني يصيب الثوب.
طبعا سبق أن ابن منذر رحمة الله عليه يرى الغسل. نعم.
واختلف أهل العلم في طهارة المني، فأوجب الطائفة غسله من الثوب، فممن غسله من ثوبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمر بغسله جابر بن سمرة وابن عمر وعائشة وابن المسيب. وساق بسنده عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن عمر أصابته جنابة وهو في سفر، فلما أصبح قال: أترون ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا: نعم. فأسرع السير حتى أدرك، فاغتسل وجعل يغسل ما رؤي من الجنابة في ثوبه. فقال له عمرو بن العاص: لو لبست ثوبا غير هذا وصليت؟ فقال له عمر: إن وجدت ثوبا وجده كل إنسان، إني لو فعلت لكانت سنة، ولكني أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. وساق بسنده عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة: في الثوب تصيبه الجنابة، قالت: إن رأيته فاغسل، وإن لم تره فانضح. وساق بسنده عن عبد الملك بن عبير عن جابر بن سمرة قال: سأله رجل: أجامع في الثوب وأصلي فيه؟ قال: إن أصابه شيء فاغسل، وإن لم يصبه شيء فلا بأس أن تصلي فيه. وساق بسنده عن أبي حازم قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: الرجل يكون مع أهله ثم يحتلم في الثوب، فقال ابن عمر: إن رأيتم فيه شيئا فاغسلوه، وإن لم تروا شيئا فانضحوا فيه الماء. وقال مالك: غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجمع عليه.
يعني
عندنا
الجناب، الاحتلام عن الجناب، المني
من المني. وهذا على مذهب الأوزاعي، وهو قول الثوري، غير أنه يقول بمقدار الدرهم، واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل المني.
يقول مالك غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجمع عليه عندنا، وهذا على مذهب الأوزاعي وهو قول الثوري، غير أنه يقول بمقدار الدرهم. واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث عائشة كنت أغسل المني من ثوب رسول الله. طيب وتتمة الحديث إذا كان رطبا، وأفركه إن كان يابسا، فلو كان يجب غسله لغسلته ولو كان يابسا. نعم.
واحتج آخر بحديث أم حبيبة رضي الله عنها وساق بسنده عن معاوية بن خديج قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سألت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه، فقالت نعم إذا لم يرى فيه أذى. وقال الطائفة المني طاهر لا يجب غسل الثوب منه، وقال بعضهم يفرك من الثوب، فممن كان يرى
القول الثاني المني طاهر لا يجب غسل الثوب منه. نعم.
فممن كان يرى أنه
لكنه يستحب إذا كان رطبا، ويفرك إن كان يابسا لحديث عائشة. نعم.
فممن كان يرى أنه يفرك المني من ثوبه سعد وابن عمر، وقال ابن عباس امسح بإذخرة أو خرقة ولا تغسله إن شئت. وروي عنه أنه قال هو كهيئة النخام أو البزاق أو المخاط، فحته أو امسحه بخرقة. وقال عطاء امطه بإذخرة. وقال ابن المسيب إذا صليت وفي ثوبك جنابة فلا إعادة عليه. وساق بسنده عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول إذا احتلمت في ثوبك فامسحه بإذخرة أو خرقة ولا تغسله إن شئت إلا أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك. وساق بسنده عن مصعب بن سعد عن سعد أنه كان يفرك المني من الثوب. وساق بسنده عن مجاهد قال إني لجالس مع ابن عمر إذ نظر إلى ثوبه فقال إن هذا لأثر احتلام طلبته البارحة فلم أجده، ثم قال به هكذا ففركه. وكان الشافعي رحمه الله يقول المني ليس بنجس، وبه قال أبو ثور وقال أحمد يجزئه أن يفركه، وقال أصحاب الرأي في المني يكون في الثوب فيجب.
إذن ابن عمر ورد عنه الغسل ورد عنه الفرق، فيحمل الغسل عنده على الاستحباب موافقة للنص، يعني ابن عمر وافق النص. نعم. فيقول إذا كان يابسا فركه، وإذا كان رطبا غسله. نعم.
وقال أصحاب الرأي في المني يكون في الثوب فيجف، يحطه الرجل يجزئه ذلك، وفي العذرة والدم لا يجزئه الحت، وهم في القياس سواء، غير أنه قد جاء في المني أثر فأخذنا به. واحتج الذين قالوا بالفرق بأخبار من حديث عائشة رضي الله عنها، وساق بسنده عن همام قال أضاف عائشة ضيف فكسته ملحفة جديدة فاحتلم فيها، فبعثت إليه فجاء الرسول وقد غسلها، فرجع فأخبرها، فلما أتاها قال إني احتلمت فيه. فقالت عائشة رضي الله عنها ربما رأيت منه الشيء في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فحككته يابسا. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر المني طاهر، ولا أعلم دلالة من كتاب ولا سنة ولا إجماع توجب غسله. وقد ذكرت في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب حجج الفريقين.
نعم. هذا القول الصحيح أن المني طاهر لحديث عائشة رضي الله عنه عنها إذ لو كاد نجس لوجب الغسل. والأمر الثاني لأنه مادة خلق الإنسان، والمؤمن لا ينجس لا أصلا ولا بعد أن يخلق من هذا الأصل. نعم.
ذكر الثوب الذي يصيبه المني ويخفى مكانه. اختلف أهل العلم في ثوب يصيبه المني ويخفى موضعه من الثوب، فقال طائفة
ذكر الثوب الذي يصيبه المني ويخفى مكانه. نعم.
فقال طائفة
هذا مؤسس أيضا على ما مضى، فمن يرى أنه لابد من الغسل أو كذا يعمل فيه قاعدة النجاسة لو خفيت، ومن رأى أنه طاهر فلا يضر خفى لو علمه وقطع به فما يجب عليه غسله، فكيف إذا خفي عليه؟ نعم.
فقال الطائفة يغسل ما رأى وينضح ما لم يره، هكذا قال عمر وقال ابن عباس ينضح الثوب. وساق بسنده عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عبد الرحمن حدثه أنه اعتمر مع عمر في ركب فيهم عمرو بن العاص وابن عمر عرص في بعض الطريق
وأن عمر عرص
في بعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم فاستيقظ وقد نكاد نصبح فركب وكان الرفع حتى جاء الماء فجلس على الماء فغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر. فقال عمرو أصبحت ومعنا ثياب البسها ودع ثوبك يغسل. فقال عمر وعجبا لك يا عمرو لئن كنت تجد ثيابا ما كل المسلمين يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل اغسل ما رأيت وانضح ما لم أرى بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. وساق بسنده عن ابن عباس في المني يصيب الثوب ولا يعلم مكانه قال ينضح الثوب. وقال النخعي والحكم وحماد انضحه. وقال عطاء ارششه. وقالت عائشة رضي الله عنها إن رأيته فاغسله وإن لم تره فانضحه. وقالت طائفة إذا خفي مكانه غسل الثوب كله. كذلك قال ابن عمر وأبو هريرة والحسن. وساق بسنده عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا علمت أنك احتلمت في ثوبك ولم تجده فاغسل الثوب كله فإن شككت أصابه شيء أم لا فرشش الثوب. وساق بسنده عن نافع عن ابن عمر كان يقول إذا أصاب الثوب شيء من الجنابة فرأى أثره في ثوبه فليغسل ذلك المكان من ثوبه ولا يغسل السائر ثوبه فإذا لم يهتد له وعلم أنه قد أصابه فليغسل الثوب كله. وفيه قول ثالث وهو أن الفرك يجزئه فإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب كله هكذا قال إسحاق. وفيه قول رابع وهو قول الشافعي وأبي ثور ومن رأى أن المني طاهر لا يجب غسله.
صحيح وما قدم أنه لا يوجد نص لا في كتاب ولا في سنة على نجاسة المني ولا حتى اعتبار كالمذي ينضح. فالصحيح المقطوع به أن المني طاهر وبالتالي خفي مكان المني أو علم فالأمر في ذلك واسع. إن علمه فإنه إن كان رطبا غسله وإن كان يابسا فركه وإذا لم يعلمه فلا شيء عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.